قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم. هذه حلقة جديدة في خيوط الحدث. قضية العصر، وصول الإسلاميين إلى الحكم، وصولهم سلميا في هذا العصر المحكوم بنظام غربي ومعايير علمانية، هل سنواجه تناقضات في الهوية والسياسة الإسلامية أو السياسة عند الإسلاميين على كرسي الحكم؟ الإعلام يعيش حالة تناقضات صارخة في الشرق وفي الغرب حول هذه القضية، قضية وصول الإسلاميين إلى الحكم. فبين الفوبيا العالمية والقلق الإقليمي والتوجس النخبوي والترحيب الجماهيري، يأتي الإسلاميون في وقت قد يكون فترة تحول كبرى في التاريخ المعاصر. مشاهدي الكرام، الإسلاميون ومستقبل الحكم، حلقتنا أو موضوع حلقتنا هذه المرة، وأسعد أن أكون وإياكم ضيوفا على المفكر والمحلل السياسي والكاتب الدكتور عادل عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
لماذا يتخوف العالم، ويعني العالم هذه ستحتاج إلى تفصيل، من وصول الإسلاميين إلى سدة الحكم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا، في أي موضوع نناقشه لو لاحظت في عدد من الحلقات فيما يتعلق بالعلمانية ومفاهيم العلمانية في الحكم، ما يتعلق بالإسلام ومفاهيم الإسلام في الحكم، الآن نتكلم عن وصول الإسلاميين إلى الحكم، ولعلنا نتطرق أيضا إلى حلقة في قضايا الأيديولوجيا في الحكم إن شاء الله. أي نظرة نريد أن نأخذها بشمولية، علينا أن نعيدها إلى جذرها الزمني، إلى وعائها الزمني الذي أسميناه. الآن إذا أتينا إلى الوعاء الزمني، وأنا يعني ليعذرني المشاهد الكريم ولتعذرني أستاذ أسامة أني أفصل نوعا ما في القضية وأضع فرشة، هذه الفرشة مهمة جدا لفهم أبعاد القضية. الوعاء الزمني الذي نتكلم فيه، من أين بدأ هذا الصراع؟ نحن في حلقة ماضية تكلمنا عن الحكم الإسلامي، وقلنا إنه امتد إلى 13 قرنا من الزمن، والمفاصلة بين الحكم الإسلامي والحكم العلماني الذي امتد إلى هذه الديار العالم الإسلامي امتد إلى فترة 150 سنة فقط، ليس أكثر.
نعم.
هذا يعني علينا أن نعود إلى القرن 18 والقرن 19، أو نهايات القرن 18 بداية القرن 19 والعشرين، وهذا هو الوعاء الزمني الذي بدأ فيه موضوع التصدع، موضوع التفتت، موضوع الطلاق البائن بين الإسلاميين والحكم، لأن الحكم كان بصورة أو بأخرى لا ينفصل عن الإسلام. ولهذا يمكن أن تقول عن الحكومات الماضية إن لها طبعا إسلاميا، أو إن لها طابعا إسلاميا، أو إن لها استمداد إسلامي. وحينما نقول عن الإسلام فإننا نتكلم عن عقيدة وشريعة تحكم. ولهذا الوعاء الزمني يعود في مرحلة التصدع والطلاق البيني إلى القرن 19 كاملا والقرن 20 كاملا، ونحن الآن في العقد الأول من القرن 21. عندما نتكلم عن الوعاء الزمني فإننا نتكلم عن حال انقلب فيه العالم الإسلامي من حال الريادة إلى حال الذيلية، حال التبعية. بدأ التصدع عن طريق يعني ليفهم الميكانيزمات، نفهم الآليات التي بدأ معارك عسكرية تنتهي بهزيمتنا، ثم تتحول هذه المعارك إلى نفوذ سياسي واقتصادي عن طريق الغازي أو عن طريق المستعمر، لأن يفرض عليك اتفاقيات تسلم شئت أم أبيت تسلم بها. ثم دخلنا مرحلة من بعد النفوذ الاقتصادي والسياسي مع النفوذ الثقافي والتعليمي، دخلنا في مرحلة النزول العسكري على الأرض والهيمنة العسكرية بقواعد عسكرية على الأرض. هذا من بدايات القرن التاسع عشر، نهاية القرن التاسع عشر بداية القرن العشرين. ثم بدأنا بعد الاحتلال الشامل لجميع مفاصل الحياة الذي أعاد تركيب هندسة الدولة كلها بحسب معطيات جديدة، وهي وجود شخص غريب عن المجتمع، غريب عن الديار، غريب عن البيئة، غريب عن الثقافة، غريب عن الدين، يحتلك ويبدأ يهيمن عليك ويعيد صياغة مؤسستك أصلا، مؤسسة الحاكمة. إلى أن دخلنا في مرحلة التحرر، حركات التحرر الوطني التي بدأت في مصر وفي الشام والعراق. هذه حركات التحرر أصبحت بالنسبة للمستعمر الغربي حمل ثقيل. وقد عدنا مرة أخرى طبعا للاحتلال منذ دخول الأمريكان إلى العراق وغيره، عدنا إلى مرحلة الاحتلال الجديد. لكن مرحلة الاحتلال هذه استدعت، يعني مرحلة التحرر الوطني استدعت أن يخرج الاحتلال الفعلي بالجيوش ويحل محل الاحتلال الثقافي والاحتلال الاقتصادي والاحتلال القانوني.
نعم.
الذي يهيمن على مفاصل وطريقة إدارة الدولة عن طريق القانون، فأنت تدار حقيقة بقانون غيرك، تسمي الأشياء بمسميات غيرك، المصطلحات والمفاهيم مصطلحات ومفاهيم غيرك، فأنت تدار حقيقة عن طريق غيرك باستخدام أدوات غيرك لك. هذه التبعية لها قانون وأدوات. قانونها، قانون التبعية، هي الذيلية، هي حركة رد الفعل لمن يبدأ الفعل، وبادئ الفعل هنا دائما هو المستعمر. وهذه الذيلية هي التي قالها عنها النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. لاحظ هذه الذيلية، المتابعة، المتابعة، حذو القذة بالقذة. أدواتها: تفوق عسكري يضمن، تفوق عسكري يضمن قوة الردع، واحد. اثنين، سيطرة اقتصادية كصمام أمان للمستقبل. وعندما أقول سيطرة اقتصادية أعني أن البنوك المركزية، أن الموارد الطبيعية، أن المداخيل العامة للدولة، الطرف المهيمن له قدرة على أن يتحكم في هذا كله. ولذلك أغلب الدول المستعمرة أو المستعمرة لا تطبع عملتها، الذي استعمرها هو من يطبع عملتها، وهذا يشمل كل الدول. إذن البنوك المركزية، سيولة البنوك المركزية تأتي من أين؟ تأتي من الذي استعمرها، فتبقى البنوك المركزية مربوطة بماذا؟
تبع.
مربوطة بتبع. ثم من الأدوات أيضا الهيمنة الفكرية والثقافية، بمعنى الاحتلال الفردي. الهيمنة العسكرية أو قوة الرد العسكرية، التفوق العسكري، هي هيمنة على مؤسسة الدولة حتى لا ترفع رأسها. الهيمنة الاقتصادية هي الهيمنة على شريان حياة أي دولة. والهيمنة الثقافية والفكرية هو هيمنة على عقول الأفراد والجماعات. إذن هو تغلغل مفصلي، تغلغل عصبي، يعني تدخل إلى أعصاب الأمة وتبدأ تهيمن عليها. هذا قانون التبعية وأدواتها. الوعاء الزمني الذي دخلنا فيه أفرز نقطة خطيرة جدا على المستوى الرأسي وعلى المستوى الأفقي. على الرأسي من الحاكم إلى المحكوم، والأفقي مكونات المجتمع بحسب طبقاته كلها. هذا الإفراز الذي خرج من الوعاء الزمني هو قضية التجزيء والتفكيك. تجزيء وتفكيك ليس جغرافيا فقط وليس ديمغرافيا فقط، بمعنى سايكس بيكو وضعت الحدود، قسمت الأمة تقسيم حدودي واضح. سابقا كانت القبيلة الواحدة موجودة في مصر، موجودة في ليبيا، موجودة في السعودية، موجودة في سوريا، قبيلة واحدة،
وحتى الآن مع اختلاف الحدود،
لكن الحدود فصلتهم أعطية التابعية أو الجنسية أو قانون المواطنة الذي تكلمنا عنه في الحلقة الماضية عن العلمانية. فأصبحت القبيلة الواحدة مجزأة جغرافيا، في حين أن الأصل كان الرجل يمكن له أن يتحرك من البصرة في العراق ويذهب إلى صنعاء أو الحديدة في اليمن أو المكلة في اليمن أو إلى مسقط في عمان، أو يتحرك إلى جنوب السودان، شمال أفريقيا كلها، إلى المغرب، دون أن يقول له أنت من
جنسيتك
إيش. ولهذا عندما تكلمنا عن دار الإسلام، حالة اتحادية واحدة لا أحد يتكلم مع أحد أنت رايح فين، لاحظ. ولهذا نقول أخي ليس الحكم فقط هو موضوع العلمانية هو النموذج الأوحد لحكم الأرض، لا لا لا، كانت هناك نماذج كثيرة، ومنها الآن كما قلنا النموذج الصيني، ومنها النموذج الإسلامي السابق. ولذلك النموذج الإسلامي نموذج خطر بالنسبة للغرب، لأن الغرب يريد الحكم عن طريق المواطنة أو عن طريق الإقليمية الصغيرة لأجل التفتيت، وهذا الأمر غير مرغوب فيه وغير منظور أصلا في الثقافة الإسلامية.
إذن هل يعني فكرة الخلافة الإسلامية التي تطرح من وقت إلى آخر يتخوف منها الغرب أن تعود فكرة الخلافة الإسلامية للظهور مرة ثانية؟
طبعا، لأن فكرة فكرة الخلافة هي مسألة وعد نبوي. في حديث في مسند الإمام أحمد عندما قال تكون النبوة فيكم ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفع الله يشاء أن الأدوار الخمسة السياسية، ثم تكلم عن الخلافة على منهاج النبوة ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفع ثم تكون حكما عاضا ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفع الله يشاء أرفع، ثم تكون حكما جبريا، ونحن في محرات الحكم الجبري، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، ثم سكت النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا نحن أمام توقعات بعودة الخلافة، لكن لا نعلم متى. بصورة أو أخرى، نحن عندنا كيانات، عندنا حالة تجزئية، حالة تفكيكية مزمنة على المستوى الرأسي وعلى المستوى الأفقي. على المستوى الرأسي في الدولة الواحدة، عندنا خلافات فكرية وخلافات اقتصادية وخلافات اجتماعية، وعندنا طبقية، وعندنا خلافات حتى في المحاضن التربوية الإسلامية. الإسلاميون أنفسهم عندهم خلافات. فقضية يعني إفراز الوعاء الزمني جعل هذا التقطيع، هذه الأوصال يعني يصعب التحامها، يصعب أن يكون لديها نوع من الاتصال، اتصال شرطي، اتصال توافقي، اتصال مصلحي. يعني هناك صعوبة في هذا الموضوع. أما على مستوى الجغرافي، هذا على مستوى الداخلي في البيئة الواحدة، على مستوى الجغرافي أيضا كذلك سايكس بيكو جعلت هناك تقسيمات جغرافية خطرة بين كل جغرافيا وأخرى، الجار الجيوبوليتكس الجيوسياسية، هناك قنابل موقوتة في كل بين كل بلد وبلد. الآن على سبيل المثال انفصل قريبا، والوعي يعني انفصل السودان،
جنوب السودان، والخلاف على منطقة البترول،
منطقة أبين.
أبين.
وسيبقى الموضوع أيضا معلقا إلى أن تنفصل دارفور، يعني السودان مقسم، يريد تقسيمها إلى 4 أقطار. أيضا جعلنا هذا الوعاء الزمني في حالة انشطار مزمن، يعني أنا أعطيك مثال، انشطار في الفكر الواحد، يعني عندما نتكلم عن البعد الجغرافي، قبل أن نذهب إلى الانشطار الفردي، البعد الجغرافي عندنا أكبر مؤسسة في العالم لديها دين واحد، هي منظمة المؤتمر الإسلامي. 54 دولة لديهم كتاب واحد، دستور واحد، ورسول واحد، وقبلة واحدة، وشريعة واحدة، ومع ذلك كل رؤسائها لا يستطيعون أن يقولوا نتحد. مع كل احترامنا للأمين العام للمنظمة البروفيسور إكمال الدين إحسان أوغلي، هذا الرجل حقيقة أنا أحترمه كثيرا، ورجل صادق ونشط، هو تركي طبعا، لكن المشكلة أنه الأمر يعني هو ليس قائد، الأمين العام هو سكرتير حقيقة. يعني هذا على مستوى 54 دولة لديها كتاب ودستور واحد، هذا نموذج لحال العالم الإسلامي في حال انشطارية. ما بالك بحال الانشطار الفكري في الواحد، في ذات الواحد، الشخص الواحد.
نعم.
يعني الآن مسلم وقد تراه ملتحي وقد تراه متدين ويصلي في المسجد، ولكن فكره متشرب بالقضايا العلمانية
ازدواجية،
ازدواجية في الفكر. عندما يتكلم عن الدولة لا يستطيع أن يأتيك بالفاصل بين هذا علماني وهذا ليس علماني، هذا إسلامي وهذا ليس إسلامي.
نعم.
ما يستطيع.
نستطيع أن نشهدها على المستوى المجتمعي.
أنا أتكلم عن المجتمع. نعم. أنا أتكلم. نعم. عن المجتمع.
لا أقول على مستوى الفرد، لكن أقول على مستوى المجتمع. نعم. في الجماعات الإسلامية الموجودة في مجتمع واحد، حتى داخل الجماعة الواحدة.
نعم. نعم. نعم.
يعني إذا نظرنا إلى الجماعة السلفية مثلا، الجماعة السلفية فيها أكثر من تيار. إذا نظرنا إلى الإسلاميين نجد الإخوان المسلمين ونجد السلفيين ونجد المسلمين الذين لا انتماء لهم إلى جماعة.
صحيح. صحيح. نعم. صحيح. وهنا تأتي المسألة، مسألة خطيرة جدا، وهي قضية الانشطار المزمن المتواصل، وكأننا مفاعل نووي. يعني مفاعل ينشطر في داخله انشطارات مختلفة يؤدي إلى هذا التشظي الذي نراه في العالم الإسلامي. هذا في الوعاء الزمني الذي مر علينا خلال القرنين الماضيين إضافة للعقد الأخير. الغرب يخاف الإسلاميين، أو لماذا يخاف الغرب الإسلاميون؟ يخاف الغرب الإسلاميين، أقول لك من الطبيعي جدا أن يخاف الغرب الإسلامي جدا.
إذن المقصود في سؤالي بالعالم هم الغرب.
العالم نعم، لأن الغرب هو الذي يتحكم في مفاصل الإعلام.
نعم.
والعولمة ومفاصل القرار الدولي والشرعية الدولية هو الغرب.
نعم. ربما يمتد الأمر، يعني أعذرنا يا دكتور، إلى كلمة العالم حتى في الداخل، إلى الأقليات في الدول التي من الممكن أن يحكمها الإسلاميون. الأقليات في هذه الدول أيضا تتخوف من حكم الإسلاميين. يعني دعني أقول أن الشيعة في دولة ما يخافون أن يتصدى أهل السنة للحكم. الأقباط في مصر مثلا ربما يتخوفون أن يتصدى الإسلاميون للحكم. إذن حتى الأقليات تدخل في هذه المنظومة.
نعم. إذن دعنا نجيب من وجهتي نظر.
نعم.
وجهة النظر الأولى عن الغرب، ودعنا نتكلم عن الغرب. الغرب بالنسبة له الشرق الأوسط أو الإسلاميون الآن الذين يريدون النهوض لأجل الدخول في دائرة الحكم. طبعا هناك أقوال كثيرة يقولها الليبراليون القوميون العلم أو المتحولون أنا أسميهم. نعم. الآن دعنا سنتكلم عن هذا، ولكن بالنسبة للغرب يخشى من الإسلاميين، لأن الإسلاميين لديهم منهج، لديهم دستور. هو يعرف أن الإسلاميين ليسوا على نسق واحد، ليسوا على وتيرة واحدة، ليسوا على فكر واحد، ليسوا على قيادة واحدة. الإسلاميون هم حالهم كحال مجتمعاتهم متشطرون.
مع الاختلاف، يعني حضرتك بيّنت فيما قبل أن هناك مراحل، يعني مضت مرحلة التنزيل.
نعم نعم نعم.
وربما التأويل، ووصلنا إلى التبديل.
تبديل.
هذه هي النقطة التي تخيف.
هي مسألة التبديل يعني وقع فيها كثير من الإسلاميين، ومسألة التأويل والانغماس في التأويل وقع فيها كثير من الإسلاميين في القديم والحديث، يعني في التاريخ الوسيط والقديم والمعاصر وقعوا في مسألة التأويل ومسألة التبديل أيضا في قضايا يعني مصادر التشريع. يعني
نعم.
مسألة التأويل تحول إلى تبديل، لأن الارتكان فقط إلى التأويل أدى بهم الوصول إلى مرحلة التبديل، لأنهم ركنوا إلى أقوال من أولوا.
نعم.
شاهد الكلام أن الغرب يخاف من الإسلاميين لأن يعلم أن الإسلاميين لديهم دستور، ولهذا الغرب يخاف من مسألتين ظاهرتين في العالم الإسلامي يخاف منها. ومراكز الدراسات والأبحاث أو think tanks دائما إذا تكلمت فهي تتكلم عن مشكلتين في العالم الإسلامي بالذات الحركات الإسلامية. المشكلة الأولى الحج، لأن الحج مؤتمر للأمة عام. تذكر لما تكلمنا في الحلقة الماضية عن ديمقراطية المساجد؟
نعم.
ديمقراطية يعني صح هذا التعبير، يعني يتجاوز عني بعض من يتابعني، ديمقراطية الحج أنه مؤتمر، كان مؤتمرا عاما يعني فيه بيان سنوي للنبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة حج، وبيان سنوي لخلفاء المسلمين كان في الحج يقولون ما يريدون للأمة كاملة في هذا الحج.
نعم.
طبعا الحج أصبح مقتصر على العبادة فقط، ولا يجوز فيه الاجتماع، ولا يجوز فيه، حتى منظمة المؤتمر الإسلامي لا تستطيع أن تفعل أي شيء في الحج. مع أنه الحج فرصة ذهبية، لكن الغرب يخاف من الحج أولا، الظاهرة التي تخيفه وترعبه. ولذلك في العشر سنوات الأخيرة بدأ تلاحظ من بعد 11 سبتمبر قنوات فضائية غربية تدخل إلى الحرمين الشريفين وتصور وتلتقي مع الناس، وقنوات فضائية غربية طبعا يرسلون مسلمين هم أساسا يصورون، ومحاولة لفهم ماذا يجري في الحج. هو الحقيقة الريبورتر يسمى بالعربية مخبر،
مراسل
يسمى مخبر أيضا، يعني في الأدبيات الأكاديمية يسمى مخبر لأنه يأتي للإخبار عن خبر معين. فالشاهد أنه يذهب لأجل تحليل الصورة من الداخل. الأمر الثاني الذي يخاف منه الغرب هو مفهوم الخلافة، مفهوم الخلافة، لأن في عقله الباطن العثمانيون في العقل الباطن الغربي ما زالوا على قيد الحياة، والدولة العثمانية يعني الغرب لاقى منها الويلات، الدولة العثمانية. لذلك يعني النموذج الراسخ في العقلية الباطنة بالنسبة للغرب هو نموذج الانكشارية، نموذج الجيش الذي يقتحم فيينا ويقتحم فرنسا
نعم الجيش التركي،
الجيش التركي نعم. إضافة ولذلك هي من الأمور من المفارقات العجيبة أن الأتراك سعوا مدة 50 عاما للدخول في الاتحاد الأوروبي ومنعوا،
وما زالوا
يحاول، لكن الآن في الفترة الأخيرة 10 سنوات الأخيرة يعني ضعف هذا الأمل بالنسبة لهم وأصبح اتجاههم إلى الشرق. شاهد القول أخي أنه الغرب يخشى من الإسلاميين، لكن هناك طائفة أخرى تخشى من الإسلاميين أيضا لا ذكرتم أنت، ليس الطوائف فقط، لا لا لا، هناك العلمانيون على سبيل المثال، هناك الليبراليون،
هناك بعض المنتمين إلى الإسلام الذين لا يعرفون فلسفة الإسلام.
ساعتي نعم. وهناك المتحولون، يعني أنا أعطيك التيار القومي على سبيل المثال، التيار القومي العروبي، خاصة التيار القومي العروبي الناصري، التيار القومي العموم العروبي، بعد ذهاب الكاريزما الناصرية مع يعني مناقشة موضوع هل عبد الناصر كان له مشروع أم لم يكن له مشروع، بمعنى مشروع فكري، يعني لأن عبد الناصر استخدم مشروع غربي أصلا لمشروع قومي، بمعنى المشروع الروسي للمشروع القومي العربي، بمعنى آليات الحكم الروسية الشيوعية للعالم الغربي تطبيق، يعني الاشتراكية للعالم العربي يعني. لكن بصورة عامة حتى لا ندخل في تفاصيل، القوميون عندما ذهب عبد الناصر وذهبت القومية العربية بتحلل الجامعة العربية أصلا التي انقلبت إلى جامدة عربية، وجدوا أنه لا يوجد عندهم البديل، ما هو، فتحولوا إلى أمور أخرى. البعض من القوميين تحول إلى الليبرالية والعلمانية، والبعض من القوميين تحول إلى الإسلام، تحول إلى أن يصبح من ضمن التيار، يتكلم كلامه الآن كلام بالتيار الإسلامي لأنه ضد الغرب أصلا.
نعم.
والبعض لا، قال ما فايدة، قال العالم كله غربي إذن نحن الغربيين. ولهذا تجد أن خطاب القوميين خطاب متضارب، تجد فلان يصنف على أنه قومي لكن عندما يتكلم تجد أنه ليبرالي، فلان قومي وهو يتكلم تجد أنه إسلامي، تستغرب مع أنه قومي وحسب القوميين. الأمر الآخر، الليبراليون والعلمانيون، هؤلاء يتخوفون من الإسلام والإسلاميين لسبب، السبب البسيط جدا أنهم لا يعرفوا لا الإسلام ولا الإسلامي، هم تعرفوا على الإسلام وعلى الإسلاميين من خلال تربيتهم في بيوتهم، أم تصلي وأب يصلي، من خلال ما قرأوه عن الإسلام من خلال الغربيين أو من أخذ عن الغربيين، أو من خلال تصرفات الأحزاب الإسلامية على الأرض، أو من خلال النماذج السيئة من الإسلاميين، ولذلك يفشو بينهم اللقب هذا المشهور، الظلاميين، الطالبانيين، المتخلفين، التربوريين، القاعدة، النموذج الصارخ الآن موضوع القاعدة. ولذلك عندما يتكلمون عن الإسلام لاحظ يتكلمون عن قضايا هي قضايا الغرب أصلا يتكلم بها، يتكلمون عن حجاب المرأة واللحية والثوب القصير المظاهر، يعني يتكلمون عن أدخل المسجد وأنا مضروب بعصا عن هيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر في السعودية، أو يتكلمون عن تورابورا والقاعدة وتقطيع الرؤوس والتفجير والمفخخات، أو يتكلمون عن بنك الريان على سبيل المثال، والنماذج الاقتصادية التي حصلت هم يرونها أنها سيئة وأنهم ضحكوا على الناس، أو الأفلام التي في الأفلام العربية التي نراها، يعني واحد عنده سبحة وعنده دأن يعني ويضحك على الناس ويلم فلوس ومع السلامة يعني. هذه النماذج التي تضرب. ولذلك أنا يعني شدتني كلمة الأستاذ الكبير فهمي هويدي عندما يقول كنت مسافرا فلما عدت في الانتخابات المصرية، فلما عدت فتحت الجرائد لأسبوع فقط جرائد المصرية فكأني في سرادق كبير يقول في عزة القوميون والعلمانيون والليبراليون يتكلمون عن يعني عزاء لمصر بعد دخول الإسلاميين للحكم. ما يا عمي عندنا مشكلة، أولا الذين حكموا الحزب الوطني على سبيل المثال الذي حكم مصر، أو معمر القذافي أو تونس، لم يكونوا ليبراليين، لم يكونوا قوميين، ليبراليين وقوميين. ماذا فعل الليبراليون والقوميون؟ ماذا فعلوا؟
لم يفعلوا
بل ثارت عليهم شعوبهم. لماذا؟ وسنأتي لماذا ثارت الشعوب. إذن لا الغرب ولا العلمانيون سواء كانوا متحولون أو غيرهم عرفوا الإسلام والمسلمين، إنما هم عرفوا فقط عرفوهم من خلال غيرهم، وأسقطوا بعض النماذج السيئة على أنه هذا هو الإسلام وهذا هو الإسلاميين. لذلك الإسلاميون يخافوا منهم الجميع لأنهم لم يجربوهم أصلا.
نعم، يعني نحن حتى الآن من خلال هذا العرض ننظر إلى المتلقي، إلى متلقي صورة الإسلاميين.
نعم.
لم نتعرض، يعني اسمح لي أن أخرج قليلا عن النص، يعني لم نتعرض إلى الإسلاميين أنفسهم. ربما لم يستطيعوا أن يسوقوا لأنفسهم تسويقا جيدا، وربما أساءوا هذا التسويق.
وهذا ما سيأتي في محاور اللقاء، هو قضية ما هي الهواجس التي يعني مدرجة على أجندة الإسلاميين، يعني ما الذي يجب أن يفعلوه. ومن هنا نقول دائما في نقطة مهمة أستاذ أسامة، هناك عندما تقرأ التاريخ العربي مع مرحلة الاستعمار والهيمنة وقوة التحرر ستجد أمرا، منذ 150 سنة عندنا سواء كانت قوة إسلامية أو قوة ليبرالية أو قومية، أو منذ 150 سنة عندها هاجس واحد، يمكن أن أصور هذا الهاجس بالتالي: هاجس الخوف من العدوان من الخارج، ومصادرة الثروات والأموال، وهاجس كيفية تنظيم الدولة وإدارة المجتمع. هذه الهواجس: الاحتلال الخارجي ومصادرة الأموال والثروات وإدارة الدولة والمجتمع هي الخطوط العريضة التي تجمع الجميع. لعلك تسألني طيب ما المشكلة إذن؟ المشكلة هي الجامعة. ما الذي يجمع القوى الوطنية، ليبرالية قومية سمي قوة وطنية، دعنا نصنفهم هكذا، قوة وطنية وقوة إسلامية. القوة الوطنية بكل أطيافها بكل ألوانها، بعيدا عن المتمصلحين، بعيدا عن الذين لهم ارتباطات بالخارج، القوة الوطنية يعني هناك ناس وطنيين يحبون أوطانهم، يحبون أن يفعلوا شيئا، يحبون أن يساعدوا، لكن لأن عندهم عدم ثقة بالإسلاميين وعدم معرفة بالإسلاميين، وعندهم أن النظرة للإسلاميين نظرة تخلف، لذلك هم عندهم موقف من الإسلاميين. دعنا نعذرهم، دعونا نعذرهم ونقول ونضعهم في خانة الوطنيين، ومنهم كثير على فكرة يعني، وخانة الإسلاميين. ليس من مصلحة الإسلاميين الدخول في حالة عداء مع الوطنيين، بل أفضل أن يندغموا مع الوطنيين. شاهد الكلام، مشكلة عندنا وهذه يجب أن نعرفها منذ 150 سنة، هناك مشكلة محورها نقطة ارتكازها الجامعة. إيش أقصد بالجامعة؟ القوى الوطنية عندها الجامعة السياسية، تعتمد ترتكن على علاقتها البينية مع القوى السياسية على الجامعة السياسية. أنت عندك مطالب سياسية، وهذا عنده مطالب سياسية، وهذا عنده مطالب سياسية إصلاحية مؤسسية فكرية، إصلاحية مؤسسية فكرية، وهكذا يريدون أن يكونوا مع بعضهم البعض فيؤسسوا على أرضية واحدة، أرضية الجامعة السياسية. رح؟
نعم.
هناك جامعة أخرى عند الإسلاميين هي الجامعة المرجعية. لذلك عندما يجلس الإسلاميون مع بعضهم البعض يتكلمون من ماذا؟ من منطلق الشريعة. فكلامهم كلام نابع من الكتاب ومن السنة. نأتي هنا إلى معيار التنزيل والتأويل والتبديل.
نعم.
فعندما يتكلمون نطبق معيار التنزيل والتبديل والتأويل، وهنا لا، هنا لا يوجد عندهم تنزيل ولا تأويل ولا تبديل،
لأن المرجعية ليست موجودة.
أحسنت. عندهم هنا جامعة سياسية، المصالح السياسية المشتركة، ولذلك تعريف السياسة هي فن الممكن.
نعم.
ما يسمى في المصطلح أيضا الاجتماع السياسي مصطلح يسمى التوازن التجميعي. أنا وأنت، أسامة عادل، أسامة زائدا عادل يساوي رقم مجمع. توازن
مصالح
تجميعي.
م.
هذا التوازن التجميعي هو التوازن الذي تعتمد عليه القوى الوطنية.
نعم.
عندي أرضية مشتركة معك، أجي على هذه الأرضية ونشتغل مع بعضنا البعض. القوى الإسلامية عندها مشكلة مع المرجعية، تقول لا والله يا أخي أنا هذا في القوى الوطنية هذا ليبرالي، وتبدأ فتاوى التكفير. يعني نحن علينا أن ننظر أيضا إلى الطرف الآخر، أنه عنده حقية، عنده وجهة نعم. نظر يعني في الموضوع. الطرف الآخر يجب أن لا يكون متخشبا، الطرف الإسلامي، والطرف هذا لا يجب أن يفهم الطرف الآخر، يعني
نعم.
أن يطبق مسألة المرجع، مسألة
يعني
الجامعة السياسية،
أن نتفق على مرجعية واحدة تجمعنا.
أنا أقول لك بكل صراحة، يعني أنا دخلت في 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 محاولات تجميع ومحاولات عمل مع القوى الوطنية ومع القوى الإسلامية. أعرف القوى الإسلامية وأعرف القوى، أزعم أني أعرف القوى الوطنية. أنا لاحظت تخشب في القوى الوطنية باتجاه الإسلاميين بطريقة مقرفة، لأنهم يرونهم مجرد ناس درويش ليس لديهم تجربة، في نفس الوقت
يعتمدون على النصوص جامدة،
على النصوص
جامدة
وجامدة. نعم نعم، يعني أشكرك على هذا التوصيف. هذول يعني درويش، هم لا سياسيون. هذا التخشب، وكنا في، أنا أقول لك صراحة، يعني كنا في أعمال وجدت أنه القوى الوطنية تقصي الإسلاميين إلى أبعد درجة، لكني لم أرى من الإسلاميين إقصاء مرة واحدة من بعض الإسلاميين. نعم يقصون بعض الإسلاميين، نعم يقصون، لكن أغلب الوطنيين يقصون الإسلاميين، بعض الإسلاميين يقصون الوطنيين.
نعم.
وهذه إشكالية يعني. لذلك منذ 150 سنة عندنا إشكال في العلاقة بين الاثنين، بناء على ماذا؟ على الجامعة. هذه جامعة سياسية وهذه جامعة مرجعية، لا بد أن تكون يعني القنطرة التي يعبر عليها الاثنان هي المصلحة الوطنية، إن صح التعبير. أنا أنظر إلى الأمة ولا أنظر
نعم.
إلى الوطنية، ولكن مع ذلك نقول المرحلة تقتضي المصلحة الوطنية. لذلك عليهم، على الإسلاميين أعتقد مع هذا التخوف، أن يتحولوا إلى التركيز على صورتهم، تحسين صورتهم، ولهذا خطابهم السياسي وخطابهم الإعلامي يجب أن يتحول من يعني اللغة المعتادة، اللغة التقليدية، إلى لغة مختلفة تماما، لغة تختلف عن مرحلة الاضطهاد والتهميش التي كانوا فيها، إلى مرحلة أخرى وهي مرحلة المسؤولية ومشاركة الأطراف الأخرى في الحكم، والمعاونة تحت أرضية واحدة أو فوق أرضية واحدة، هي أرضية الوطن.
نعم. لكن على الرغم مما تقول دكتور عادل، هنا المفاصلة، يعني التيارات الإسلامية في الدول العربية في الفترة الأخيرة تصعد صعودا بعد هذا الإقصاء وهذا التهميش.
يعني هنا المفارقة، كما قلت، يعني هناك مفارقة، كيف صعد القوى الإسلامية بعد هذا التهميش؟
والقوى الإسلامية هنا أكثر من قوة يعني،
نعم،
أو أكثر من توجه.
نعم نعم نعم. يعني أنت تتكلم عن المغرب، تتكلم عن تونس، تتكلم عن ليبيا، تتكلم عن مصر، تتكلم
نعم.
عن سوريا، تتكلم عن العراق، سيأتي العراق،
نعم.
سيتفجر. تتكلم عن اليمن، تتكلم حتى على الخليج، يعني قوى الإسلامية في الخليج ليست هينة يعني.
نعم.
تركيا على سبيل المثال قوى إسلامية، يعني محسوبة على التيار الإسلامي. ومن هنا علينا أن نعرف مسألة، عودا إلى الوعاء الزمني، هناك مسألة مغفول عنها في الأدبيات، مغفول عنها في كتب التاريخ، مغفول عنها في كتب الحوار الثقافي. يعني أنا كنت أقرأ لكثير من الكتاب الإصلاحيين المصريين منذ مطلع القرن 19، فلم أجد الإشارة إلى هذه هذه النكتة المهمة جدا. هناك إصلاح فكري لكل القوى الإسلامية. أنا أعتقد أن القوى الإسلامية كل القوى الإسلامية مع تفاوت نسبي بين القوى الإسلامية تعرف تماما مشكلاتها, أين مكمن المشكلة عندها, وتعرف تماما أين نقاط ضعفها, وتقول إذا جلست معهم يقولون لك والله النقاط ضعفنا في هذا.
بالطبع
يقولون
كثيرا
يقولون.
أنا حينما أجلس إلى أحد السلفيين مثلا وأقول له أنتم ليس لكم مشروع, يقولون صحيح, ليست لديكم خبرة سياسية حتى الآن, صحيح
صح,
لكن بالرغم من ذلك هم يدخلون في لعبة السياسة الآن.
صحيح
نعم.
صحيح. تعال مرة أخرى للوعاء الفكري. كل القوى الإسلامية جاهزة لأن تدخل إلى الحكم, جاهزة فعليا جاهزة, ولكن المشكلة أنه عندهم استواء فكري وعندهم نقص في المؤسسة, الضعف في قضية التجربة العملية, لأنهم لم يعطوا الفرصة أصلا. لذلك 10 سنوات الآن عندما أعطي التيار الإسلامي في تركيا الفرصة, انظر النتائج. عندما أعطي قبل 20 سنة أعطيت الفرصة للقوى الإسلامية في ماليزيا على سبيل المثال, انظر إلى التجربة. التجربة الماليزية تجربة تحتاج إلى دراسة, مهاتير محمد رمزها, التجربة التركية أردوغان رمزها, فهناك رمزية, هناك قيادة معي؟
نعم.
لذلك القوى الإسلامية لم تعطى التجربة, لم تعطى التجربة الحقيقية في العالم العربي بحكم الاستعمار المازال موجود, لم يزل موجودا على البعد السياسي, على البعد السياسي, على البعد الاقتصادي, على البعد الثقافي, وعلى البعد العسكري أيضا. يعني مازال الهيمنة العسكرية ليست موجودة على الأرض باستثناء الخليج, ولكن القواعد العسكرية الأمريكية, لكن أيضا عندنا قوة عسكرية بمعنى أن التسلح من عند الآخر, يعني الاستعلاء العسكري أو استعلاء التسليحي.
نعم.
لكن دعنا نعود إلى الوعاء الزمني وننظر أين جاءت المفاصلة والمفارقة بين مسألتين: مسألة الإصلاح المؤسسي في كينونة الدولة, ما احنا قلنا خوف القوى الوطنية والقوى الإسلامية كان منذ 150 سنة على موضوعين أساسيين: القوى الغربية تدخل وتستعمر وتأخذ الموارد الطبيعية وتصادر الثروات, ثم قضية إدارة الدولة وتنظيم الدولة وإدارة المجتمع. هذه قضيتان فاصلتان جامعتان منذ 150 عاما لم تتفق القوى الوطنية ولم تتفق القوى الإسلامية على حلها. 150 سنة لم تتفق. الإشكال هو أين المكمن, متى بدأ هذا الانفصال بين الإصلاح المؤسسي يطير والإصلاح الفكري يطير في ناحية. أستطيع أن أزعم أني أحدد التاريخ منذ العام 1750 إلى العام 1850, 100 سنة فاصلة في تاريخ العالم الإسلامي وخاصة العالم العربي. العالم الإسلامي وأعني السنتر تبعها, نقطة الارتكاز الدولة العثمانية. دعنا نأتي إلى الإصلاح الفكري, من أين ابتدأ ومن قياداته, ثم نأتي إلى الإصلاح المؤسسي السياسي, من قياداته وأين ابتدأ.
نعم.
تعال انظر إلى المجددين الإسلاميين في مسألة الإصلاح الفكري, من أين ابتدأ. سآتيك بأسماء وتواريخ من الذي ابتدأ بالإصلاح الإصلاح الفكري. لاحظ, الإصلاح الفكري بدأ شخوصه محمد بن عبد الوهاب في الجزيرة العربية.
نعم.
ولد سنة 1703 وتوفي عام 1791. ولي الدين الدهلوي في الهند 1702 توفي عام 1762. محمد الشوكاني في اليمن 1758 توفي عام 1823. الشهاب الألوسي في العراق 1802-1854. محمد السنوسي في المغرب 1778-1859. محمد المهدي في السودان 1843 إلى 1885. محمد إلياس الكندهلوي الذي أسس حركة التبليغ سنة 1902. بديع الزمان سعيد النورسي في تركيا 1873 توفي 1960 عمر. جمال الدين الأفغاني، محمد عبده، رشيد رضا، حسن البنا، أبو الحسن الندوي في الهند، مالك بن نبي في الجزائر، الظاهر بن عاشور في الجزائر، محمد الغزالي، شيخ محمد الغزالي في مصر، مصطفى السباعي في سوريا، يوسف، شيخ يوسف القرضاوي، ابن باز، ابن عثيمين، هؤلاء كلهم مجددون. كل هؤلاء الذين ذكرناهم مجددون ويدعون إلى الإصلاح الفكري الذي ينعكس على الإصلاح السياسي. المشكلة التي وجه هؤلاء أن هؤلاء جميعا هم مشوا من قبل القوى السياسية، لم يسمع لهم الإصلاح الفكري. في مقابل إصلاح مؤسسي اللي هو الإصلاح السياسي، من الذي قاده؟ بداية قيد من خلال السلطان العثماني محمود الثاني الذي حكم منذ العام 1808، توفي عام 1836. محمود الثاني، السلطان محمود الثاني، هذا الرجل هو الذي فتح، كان عنده مشكلة مع الانكشارية، عنده مشكلة مع الانكشارية. الانكشارية كانوا الجيش يقلب على السلطان ويغتال السلطان، وكان عندهم ظاهرة بدأت في السلاطين العثمانيين أنه يقتل أخوته حتى لا يدعم أحد من الانكشارية فيدعم أخوه فينقلب عليه أخوه، ولذلك بدأت ظاهرة في السلاطين العثمانيين بأن يغتالوا إخوتهم، خاصة أن السلطان له عدد من الزوجات، وأغلب الزوجات بالمناسبة أعجميات ليسوا تركيات، فقضية حكم النساء، لاحظ تدخل النساء في الحكم يعني يفسد الحكم. شاهد الكلام، الإصلاح المؤسسي بدأ فيه محمود في الدولة العثمانية، محمود الثاني، وبدأ في قضية الألمان والدخول مع الألمان، لأنه كان عنده معارك مع الروس وكان عنده معارك مع الغربيين، فبدأ التعاقد مع الألمان وبدأ الإصلاح المؤسسي، وهو من ولى محمد علي باشا لأجل محاربة الإصلاح الفكري في الجزيرة العربية، نعم، اللي هو محمد بن عبد الوهاب،
نعم.
فلاحظ بدأ الإصلاح المؤسسي عن طريق الفكر الغربي، وبدأ يفرض على الانكشارية ويفرض على الجيش، إعادة تكوين الجيش بعد أن يعني حاول التخلص من الانكشارية عام 1830 تقريبا. فبدأت مسألة الإصلاح المؤسسي القائم على العلمانية. في مقابله طبعا ركز محمود الثاني، ركز على المؤسسة العسكرية، مؤسسة الجيش،
المؤسسة تأسيسا أوروبيا،
تأسيس أوروبي الجيش. الدولة العثمانية كانت دولة غزاة، السلطان الغازي، السلطان الغازي، لذلك الانكشارية ومؤسسة الجيش كانت هي العصب للدولة. أما محمد علي باشا، محمد علي باشا طبعا في مصر من عام 1805 إلى العام 1848، حكم طويل، 40 سنة، يعني مش سهلة يعني. هذا الرجل حقيقة كان فذا، ألباني طبعا، هو شركسي. عندما جاء إلى مصر بدأ الإصلاح المؤسسي، ولكن إصلاح ماذا؟ إنجليزي. فبدأ قضية الإنجليز لأنه يريد الانفصال والانفكاك عن المدرسة الفرنسية،
بحكم بالرغم من أنه يعني استفاد بخبرة فرنسية في تأسيس الجيش.
طبعا طبعا طبعا، لكن الرجل كان متفتح أكثر من السلطان محمود الثاني، ولذلك دولته كادت أن تسقط الدولة العثمانية، يعني كانت واصلة إلى كريت، واصلة إلى الشام، واصلة إلى العراق، واصلة إلى الحجاز، واصلة إلى اليمن. وهو كان في عنده حرب بالنيابة لضرب عبد الوهاب، محمد بن عبد الوهاب، فدخل إلى محاربة بن سعود في قلب الجزيرة العربية عن طريق ابنه إبراهيم باشا إبراهيم. فالمهم الإصلاح المؤسس الذي قام به محمود الثاني ومحمد علي باشا كان قائما فيما يسمى في ذاك الوقت دول المركز. أنت لاحظ الذي ذكرناه الآن كلها دول أطراف، من محمد بن عبد الوهاب إلى العراق إلى الهند إلى اليمن إلى تونس والجزائر إلى السودان، كلها أطراف، لكن القلب المركز في مصر وفي الأستانة كان بعيدا عن الإصلاح الفكري. لذلك عندما دخل يعني كشك، محمود كشك أعتقد الذي عنده كتاب ودخلت الخيل الأزهر، كتاب معروف، نعم، عندكم، نعم، يعني أعتقد محمود كشك إذا لم تخن الذاكرة، عندما تكلم عن الجبرتي، الشيخ الجبرتي عندما تكلم عن دخول نابليون إلى مصر،
نعم،
كان ينعى على الأزهر. يعني أنتم عندكم مصطلح الدم للركب،
أي نعم،
هي دماء العلماء وطلبة العلم في الأزهر.
في الأزهر عندما هذه حقيقة، نعم،
حقيقة، نعم، نعم. عندما دخل الجيش الفرنسي وبدأ
بالأزهر، نعم، بالخيول،
فاضت الدماء إلى ركب الخيول يعني،
نعم.
فالمهم نعى عليهم الجبرتي ونعى عليهم محمود كشك يعني في كتابه دخل الخيل الأزهر، كيف تدروش الأزهر وهو منارة إسلامية، تدروش وانكفى على نفسه مع أنه كان دولة مركزية، لاحظ دولة مركزية، لكن الإصلاح الفكري كان في الأطراف، كان في الأطراف. ومن هنا عندما جاء الأفغاني وجاء محمد عبده، بعد ذلك شيخ محمد عبده كان ظاهرة خلابة يعني، رشيد رضا للفكر السلفي الذي أخذ عنه أصلا بعد ذلك حسن البنا وغيره، أخذوا عن رشيد رضا لأنه ثورة فكرية يعني، ثورة فكرية حقيقية كان رشيد رضا. هذا الإصلاح المؤسسي كان في المركز، وأطرافه كان الإصلاح
الفكري.
الذي حصل هنا أن الإصلاح المؤسسي أخذ في محاربة الإصلاح الفكري، وهذا الذي جعل البشرية، كل البشرية، يعني أنا أقول لك أن الذين تسببوا في محاربة التيار أو الإصلاح الفكري لم يحرموا مصر وتركيا فقط من النتاج الفكري الإسلامي لو طبق عمليا، بل حرموا العالم. ولذلك أبو الحسن الندوي له كتاب رائع جدا اسمه ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين، ماذا خسر العالم من انحطاط المسلمين؟
لأنها دول المركز،
لأن تلك الدول كانت دول المركز، ولو أنها تبنت هذا الإصلاح وصار عندنا التوازن التجميعي وليس التوازن الصفري،
الفكري مع
الفكري مع الإصلاح، إصلاح المؤسسي،
نعم.
وهذا الذي نعاني منه من 150 سنة إلى اليوم، يعني منذ 1808 و1800 يعني منذ فترة متوازنة تماما، متوازية تماما، بداية القرن التاسع عشر 1803 و1804 و1808 مع محمود الثاني ومع محمد علي. لو أنهم فعلوا التوازن التجميعي ولم يقوموا بالتوازن الصفري، جمعوا هؤلاء وتزاوج الإصلاح الفكري مع الإصلاح المؤسسي، لتغير وجه العالم الإسلامي بل العالم كله. لكن يعني مشيئة ربك
إن شاء الله.
لذلك انقسم العالم الإسلامي إلى فريقين، طبقة حاكمة علمانية وطبقة محكومة إسلامية. هؤلاء عندهم الإصلاح المؤسسي وهؤلاء عندهم الإصلاح الفكري. من هذه الذين في الأسفل خرج من رحم هذا الإصلاح الفكري خرجت الجماعات والقوى الإسلامية. هنا تأتي مسألة، عندما فشلت هذه الحكومات، كانت مشيخات، كانت مملكات، كانت جمهوريات، أثبتت فشلها بعد حتى مرحلة النفط وما بعد النفط، مرحلة الدولة الواحدة، يعني 10 سنوات بعد تحول العالم إلى القطب، 20 سنة من عام 92 القطبية الواحدة، بدأت تنهار هذه المؤسسات كلها.
نعم، لديهم القوة الحاكمة، لديهم الحكومات، لديهم المؤسسات، ولكن ليست لديهم هذه النظريات الفكرية التي تقود.
نعم، لأنه شوف، هي مسألة توازن بين المسألة المؤسسة وبين الفكر. إذا نضب الفكر وتخشبت المؤسسة فالمؤسسة
انهارت،
تنهار. إذا انهار المؤسسة ولا يوجد فكر، من الطبيعي كما قلنا في قاعدة ذهبية أخي، إذا كانت المؤسسات فشلت سيتحرك الناس والفكر أيضا جمد على أن يقدم أطروحات جديدة، على أن يقدم إبداع لإصلاح المؤسسة أو الإصلاح المؤسسي.
نعم.
إذا عجز الفكر عن تقديم أي إبداع أو أي جديد لإصلاح مؤسسي، ستجد أن الناس تخرج وتبدأ تتكلم عن إصلاح المؤسسة، وهي تعني إصلاح الدولة. فإذا لم تستجب الدولة ثار الناس.
نعم.
فإذا ثار الناس، إما أن يصلوا إلى إصلاح الدولة عن طرق سلمية أو عن طرق غير سلمية، غير تقليدية. الذي حصل في مصر على سبيل المثال، الذي حصل في ليبيا، الذي حصل في تونس، الذي يحصل في سوريا الآن، ويحصل في اليمن، وقد يحصل في الخليج، المسألة كلها أن المؤسسة ضمرت عضلاتها وتخشبت، والفكر لم يقدم أي شيء جديد، ومن هنا الناس بدأت تثور. خاصة في معادلة، هذه المعادلة مهمة جدا أخي، يجب أن يفهمها في علوم الاجتماع السياسي، يجب أن يفهمها السياسيون ويجب أن يفهمها الحاكمون. المعادلة تسمى الحرمان النسبي.
بمعنى
الحرمان النسبي هو تناقض مدرك بين توقعات القيم، توقعات القيم وقدرات القيم.
توقعات القيم عند من؟
عند سأتكلم.
وقدرات القيم عند من؟
إيش هي القيم أصلا؟ حتى نفهم إيش هي القيمة.
نعم.
القيمة هي كل شيء، هي شيء نفسي، كل شيء يحركك. لماذا تشرب الشاي؟ لماذا تدخن؟ ما قيمة التدخين عند الشخص؟
نعم.
قيمة التدخين أنه تعدل مزاجه أو إذن نحن أمام قيمة، هذه القيمة بالنسبة للطرف الآخر هي حاجة نفسية. لذلك عرفوا القيمة بأنها الأشياء التي تستهدفها البواعث النفسية، سواء كانت تعني احتياجات غريزية أو تكميلية أو ضرورية، هي قيمة.
نعم.
لماذا أريد أتغطى؟ لأن قيمة الغطاء عندي أنه يدفيني من البرد. إذن هي الأحداث والأشياء والأوضاع المرغوبة التي يناضل البشر من أجل تحقيقها.
نعم.
هذه القيم. في عندنا قيمتين، قيمة تسمى توقعية وقيمة تسمى قدرية، قدرات. أنت شخص تقول بعد 10 سنين سأحصل على بيت وسيارة على سبيل المثال. عفوا، هذا بالنسبة لي توقع. قدراتي لا تتماشى مع توقعاتي. تذكر لما تكلمنا عن فجوة الاستقرار؟
نعم.
هي التوقعات والقدرات، قدرات الحكومات وتوقعات الناس، هي القيمة. الفاصل هي القيمة التي بين الناس، قيمة قدرات وقيمة توقعات. هناك الحرمان النسبي له ثلاث صور. وهذه يمكن دراستها في دراسة الثورات العالمية كلها.
نعم.
من خلال هذه النسبية، الحرمان النسبي. هناك حرمان يسمى الحرمان المتناقص، حرمان متناقص يحصل من قيمة موقف القيمة. الحرمان المتناقص، الناس لها خط مع الزمن، لها توقع متساوي. أنا أتوقع أنه أكون مؤتمن في بيتي، عندي قوت يومي، أن أحصل على العدالة القانونية، ألا أهان، ألا تصادر كرامتي، ألا تصادر حريتي. هذا خط للجميع.
نعم.
لكن هذه قيمة ماذا؟ قيمة متوقعة. لكن الدولة التي تحكمني لديها قيمة ماذا؟ هي قيمة ماذا؟ تسمى قيمة القدرات، هي لديها القدرة. تجد أن الدولة هذه المتناقص، الطموح المتناقص. ماذا تفعل؟ الدولة تمشي معي ثم تهبط في قيمة القدرات. لا توفر لي الحرية، لا توفر لي الكرامة، لا توفر لي الأمن، لا توفر لي الأمان، لا توفر لي القوت الكريم،
الحد الأدنى من احتياجاتي.
إذن توقعاتي ستبقى في مكانها.
نعم.
الدولة ستتخلف، قادرة على أن تعطيني هذه القيمة.
نعم.
ستتخلف. ومن هنا تصبح الفجوة بيني وبينها.
نعم.
عندنا الحرمان الطموحي. هذا الحرمان المتناقص الأول.
نعم.
هذه كلها نسبي، الحرمان النسبي. في عندنا الحرمان الطموحي. الحرمان الطموحي أن التوقعات تعلو بناء على ماذا؟ بناء على معطيات. أنت كدولة بتسوق لي، تقول لي والله معدل النمو في البلد سيعلو.
نعم.
المدخول الفردي سيعلو، المشاريع مش عارف إيش ستعلو، توقعاتي أنا تصعد. توقعاتي أنا كمواطن تصعد، في حين أن قدرات الدولة مستوية
أو تصعد بقيمة أقل مما
لا مستوي. نعم. مستوي يعني هي لا تستطيع. هذا طموح، حرمان طموحي يسمونه. في هذه الحالة لاحظ الفجوة، فجوة التوقعات تزيد والقدرات هي قبل قليل كانت القدرات تنزل والتوقعات مستقرة. هذا الحرمان المتناقص.
نعم.
هذا الحرمان الطموحي، أنا طموحي قاعد يصعد.
نعم.
والدولة واقفة كما هي. في عندنا حرمان آخر يسمونه الحرمان المتدرج. الدولة تمشي معي في رفع توقعاتي، كما حصل في الاتحاد الأوروبي
بنسبة أقل.
الناس تمشي والدولة تمشي معي، لكن فجأة تبدأ الدولة قدراتها تضعف والناس ماشية الناس ماشية باتجاه أعلى، يعني الرسم منحنى متواصل والدولة تنزل. هذا يسمى حرمان متدرج. الحرمان النسبي آلية يفقد إدراكها كثير من الحكومات، وهذا يؤدي إلى ثورات. إما الحرمان النسبي، إما حرمان متدرج، أو حرمان طموحي، أو حرمان متناقص، كلها تؤدي إلى النتيجة إلى ثورات. ومن هنا عدم فهم مسألة الإصلاح المؤسسي مع مسألة الإصلاح الفكري والترابط بين الاثنين يؤدي إلى نتيجة مؤداها هذا الطلاق الذي نراه. ولهذا يعاني الإسلاميون من التهميش، عانى الإسلامي من التهميش، من الحرمان، من السجن، من الألقاب واللمز والهمز الخطير على الإسلاميين، ودفعوا من دمائهم وأموالهم وأوقاتهم لأجل خدمة الناس. ولذلك عندما رأوهم يدافعون عن المسلمين على سبيل المثال في مسألة الجهاد، يعني نحن يجب أن نقف عند مسألة محاربة ثقافة الجهاد. الجهاد كاد أن يكون الركن السادس من أركان هذا الدين. لذلك من الخطورة أن والله نضرب صفحة للجهاد، لأن الأمريكان قالوا الجهاد هو حرب على الإرهاب وأنه هو إرهاب. لا والله، ليس إرهابا. ومن هنا وجد الناس أن الإسلاميين في العمل الخيري موجودين، في العمل الدعوي موجودين، وجدوا أن عندهم محاضن لأجل اليتيم والأرملة والمسكين، وجدوا يعلمون الناس الخير، وجدوهم. نعم، نحن نتكلم هنا عن الأعم الأغلب، ولا نتكلم عن الشباب.
لا نتكلم عن الشباب. ومن هنا صعد الإسلاميون،
من هنا الناس
مع سقوط هذه
الناس
الأنظمة.
الناس عندما سقطت هذه الأنظمة سيدي، تلفتوا هذه الأنظمة مشكلتها عندما دعمت الإصلاح المؤسسي، نسيت أمرا، نسيت الهوية، نسيت الانتماء. ولذلك الناس عندما انتزعت عنهم هويتهم، انتزع انتماؤهم إلى الإسلام، إلى الأمة الإسلامية، إلى البعد الجغرافي، إلى التاريخ العظيم هذا، وجدوا أن هذه الحكومات سرقوها، حرموها نسبيا إن لم يكن كليا، ومع ذلك صادروا هويتهم، بل حاربوهم إذا عادوا إلى هويتهم. ومن هنا عندما سقطت هذه الحكومات تلفت الناس أين لم يجدوا إلا
أن
الإسلاميين هم أهم شخصية وأفضل شخصية يمكن أن تأخذها.
نعم، لكن يبقى السؤال الذي أتصور أننا سنجيب عنه في حلقة قادمة بإذن الله تعالى: ما هي المشروعات أو المشاريع التي يمكن أن يقدمها الإسلاميون عند وصولهم إلى الحكم؟ ما هي المحاذير التي من الممكن أن يقع فيها الإسلاميون أو الجماعات الإسلامية؟ وكيف يمكن أن نوازن بين أحكام الإسلام الثابتة ومتغيرات العصر؟ أشكرك شكرا جزيلا دكتور عادل عبد الله، والشكر موصول لكم مشاهدي الكرام في كل مكان. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.